فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر مجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم سائرا الله عز وجل أن يجنبنا الزلل وأن يسدد ألسنتنا وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ في هذه الحلقة مع السؤال الأول يقول هل ورد حديث صحيح فيه النهي عن النوم بعد العصر أو بعد صلاة الصبح والجواب لم يرد حديث صحيح في النهي عن النوم بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولكن ورد في النهي عن النوم بعد العصر أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه وهذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حديث ابن لهيعة رحمه الله ومعروف أن ابن لهيعة عند أكثر أهل العلم ضعيف في الحديث والكلام فيه يطول جدا لكن يعني من أسباب ضعف الحديث وجود ابن لهيعة فيه والحديث ضعفه وأكثر أهل العلم وفي راوي اسمه خالد بن القاسم يعني كذب في هذا الحديث فكان يرويه من حديث الليث ويعني حتى إن قيل للليث وقد كان يعني نام بعد العصر فقيل له حديث ابن لهيعة في ذلك فقال لا أترك هذا لحديث ابن لهيعة يعني هو كان يريد أن يرتاح بعد العصر فبيقول للسائل إن أنا لا أترك ما فيه راحة لما حدث به ابن لهيعة القصة يعني المعروفة إن أو القضية في النهاية أن كل حديث روية في النهي عن النوم بعد العصر فليس بصحيح العلماء اختلفوا في موضوع النوم بعد العصر فقال بعضهم بالكراهة وقال بعضهم بالجواز الذين قالوا بالجواز قالوا لأنه لم يرد في الشريعة ما ينهى فيه أو ما ينهى فيه عن النوم بعد العصر لم يصح حديث في ذلك والأصل في الأمور الإباحة والنوم من الأمور المباحة يعني ومن كره ذلك إنما كرهه لهذا الحديث الذي ورد يعني حديث ابن لهيعة هذا ولبعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة وبعض التابعين مثل ما ورد عن خوات بن جبير من الصحابة إنه كان يكره النوم بعد العصر ويقول إنه من الحمق ومكحول أيضا كان يكره النوم بعد العصر ويقول إنه يخشى على من ينام أن يختلس عقله أو شيء من هذا القبيل والإمام أحمد بن حنبل أيضا كان يكره النوم بعد العصر والحقيقة إن لم يصح موضوع الحديث في النهي عن النوم بعد العصر فكراهة العلماء كما قال بعض أهل العلم غالبا إنما هي تنصب إلى الكراهة الطبية يعني طالما أن الحديث لم يصح في ذلك فالكراهة تكون كراهة نوم من أجل الطب يعني، لأنه كما يقولون يعني، وهذا الأمر يسأل فيه الأطباء، ولكن كما قرأت في ذلك أن النوم بعد العصر بالحقيقة له أثر سلبي على الناحية النفسية وعلى الناحية الصحية. ويمكن احنا احيانا لما الواحد بينام بعد العصر بيقوم متضايق، يعني يشعر انه في ضيق وانه في عالم اخر يعني غير العالم اللي هو فيه، من بسبب التوهان والصداع، ويعني بيكون ليس سويا الحقيقة. فلعل ذلك يكون له يعني شيء يفيدنا به الأطباء، لكن هذا ما نجده من أنفسنا الحقيقة. أو إذا سألت أحد النام بعد العصر يقول لك أنا أحس أن أنا بقيم مش مظبوط، أو يعني في شيء يعني ليس سوي في نفسيتي، تعبانة أو شيء من هذا القبيل. هذا بالنسبة لي النوم بعد العصر. ولكن كما قلنا ثبت أن الليس كان نام، وأن في إنسان لو كان متعبا ويريد أن يرتاح فلا بأس أن ينام بعد العصر، في أي وقت ينام، وخصوصا يعني إذا كان الإنسان متعبا وغلبه النوم فينام، يعني ليس هناك ما يكره له هذا إن شاء الله تعالى. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله بيقول إن أرض النوم ما يكون في أول النهار وما يكون في آخره، يعني أردأ النوم أو أردأ ساعات النوم بالنسبة للذي يريد أن يرتاح ما كان في أول الليل النهار وما كان في آخره، يعني في أول النهار يعني بعد صلاة الفجر أو الصبح وقت الضحى يعني، وما يكون قبل المغرب اللي هو بعد العصر، فده يكون أردأ أوقات النوم. وأعدل أوقات النوم لا شك أنها أوقات الليل، وجعلنا الليل لباسا. فالإنسان يعني يجرب يعني إن كان يعني معتادا السهر فليعتد عدم السهر، لأن الحقيقة الجسم إذا كان النوم ليلا فإن الجسم يرتاح جدا ويصبح نشيطا، خصوصا إذا كان النوم نوما متوسطا أو نوما معتدلا، ساعات متوسطة 6 ساعات أو 7 ساعات أو نحو هذا، يقل أو يزيد شوية، فهذا الذي جعله الله عز وجل لباسا وجعل النوم سباتا سبحانه وتعالى. وعادة البشرية أصلا النوم ليلا، فمن خالف هذه العادة يرى أن في جسمه شيئا من التعب، شيئا من الخمول، شيئا من الكسل ونحو ذلك. ففي النهاية أنه لم يرد نهي صريح صحيح في النوم في بعد الصبح أو النوم بعد العصر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. السؤال الثاني يقول السائل: كيف نجمع بين حديث من هم بسيئة ولم يفعلها وحديث هما في الوزر سواء؟ كيف نجمع بين حديث من هم بسيئة ولم يفعلها وحديث هما في الوزن سواء؟ أولا حتى يتضح للمشاهد القضية من أولها، هو السائل بيسأل عن حديثين ورد في موضوع النية. الحديث الأول من هم بسيئة فلم يفعلها، ويقصد حديث الصحيحين، وهذا الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ومروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث ابن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله له 1 سيئة. الحديث ده كده واضح؟ هو ركزوا معانا على موضوع الهم بالسيئة. الحديث بيقول هنا، وكذلك حديث ابن أبي هريرة في الصحيحين بنحو هذا اللفظ: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له ايه؟ حسنة كاملة. خلاص. طيب الحديث ده بيقول كده، انا اردت ان افعل سيئة ولم اعملها، ربنا يكتبها لي حسنة. خلاص واضح. طيب في حديث بقى بيقول ان هو يعني عايزين نجمع بينه وبينه، ما هو حديث فهما في الوزر سواء، ما هذا الحديث؟ هذا الحديث ده اخرجه الامام احمد والترمذي وابو داود بسند صحيح من حديث ابي كبشة الانماري رضي الله عنه من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انه قال، الحديث الطويل ده، انما الدنيا لاربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويعرف لله حقه ويصل به رحمه، ده اللي هو عنده علم ومال. وعبد التاني بقى رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. الحديث الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو في اعلى المنازل اللي هو الذي رزقه الله علما ومالا. طيب العبد الثاني رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول لو ان لي مالا مثل فلان لفعلت به مثل ما فعل. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الاجر سواء، يعني هذا الرجل الثاني فقير ولكن عنده نية وعنده علم، يقول يا رب لو أعطيتني مثل فلان الغني التقي المتدين الذي ينفق في سبيل الله أنا سأفعل مثل ما فعل، فالأجر يأخذ أجرا مثل أجره بفضل الله عز وجل. ودي دعوة لنا ولكم أن الواحد إذا رأى أحدا أنعم الله عز وجل عليه وأكرمه بالطاعة والإنفاق في سبيل الله وانت ليس عندك مال مثله، ان انت تنوي مجرد نية بس نية صادقة، تنوي ان تتصدق وان تفعل مثله ان اعطاك الله عز وجل مثله، تجد يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء. سبحان الله، هذا يجد في ميزان حسناته انه يعني بنى مساجد وبنى مستشفيات ومستوصفات ومراكز وكان ينفق على الارامل وكذا، والثاني يجد في ميزان حسناته كل هذا بالنية. طيب وعبد والثالث بقى، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله حقه، يخبط به خبط عشواء، يعني غني غني عاصي غني فاسق، عنده مال وليس عنده علم، علم يعني علم بالله عز وجل، يعني متدين يبني حاجات لإيذاء المسلمين، يبني خمارات، يعمل مش عارف كذا كذا كذا، يعني ينفق ماله في الفسق والفساد، فهو في بأسوأ المنازل. وعبد اللي هو الأخير الرابع لم يرزقه مالا ولا علما، يعني فقير مفلس كمان، فقير ومش متدين وعاصي، فهو يقول لو أن لي مالا مثل فلان اللي هو العاصي الغني لفعلت مثل ما فعل، فهذا يعني أقبح واحد. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الوزر سواء، وده سؤال الأخ هو، النبي عليه الصلاة والسلام قال فهما في الوزر سواء، يعني الرجل الثالث ده اللي يوم القيامة هيجد في ميزان سيئاته كل هذه البلايا وهذه المصائب وهذه السيئات، الرجل الرابع اللي هو نوى أن يكون إن أعطي مثله أن يفعل مثله سيجد في ميزان سيئاته كل البلاوي دي برضه مع أنه ما عملهاش. هنا بقى السؤال، الله، طب الراجل ده ما عملهاش، ده كان ناوي بيقول لو أنا عندي مال مثل الراجل ده الفاسق، يعني الراجل اللي هو العاصي اللي بيعمل عمال يبذر ماله على الربا والخمر والنساء والكلام ده هعمل زيه، ومات وما عملش. طب ما ده بقى أهم بسيئة ولم يعملها. والحديث الأول حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس اللي في الصحيحين بيقول إن العبد إذا هم، الرجل أو المرأة يعني، إذا هم بحسنة بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. طب الرجل ده هم بسيئة ولم يعملها، إزاي كتب عليه بقى السيئات دي كلها؟ كده تفهم الموضوع. طب إيه الحل؟ الحل إن لابد إن احنا نفهم شيئا معينا. ما هو هذا الشيء؟ ان الرجل الاول اللي في الحديث ابي هريره بن عباس من هم بسيئه فلم يعملها، ليه ما عملهاش؟ ليه ما عملهاش؟ خاف من الله عز وجل. هو كان ناوي يسرق، كان ناوي يزني، كان ناوي ينظر، كان ناوي يفتح مواقع إباحية، كان ناوي يتكلم مع كذا وكذا، ولكن فكر وقال هذا يغضب الله عز وجل، هذا يسخط الله عليه، لا لا أنا مش عاملها. من نفسه كده عاد خاف من الله عز وجل. ركزوا معانا يا جماعة، فالذي هم بهذه السيئة ولم يعملها خوفا من الله يأخذ حسنة كاملة. خلاص، ليه يأخذ حسنة كاملة؟ لأنه خاف من الله عز وجل، ترك فعل السيئة خوفا من الله. كان هيفتح وينظر، لا أفل. كان هيفتح مواقع، أفل. عمل حجب لها. كان راح يسرق، لا. كان هياخد من رشوة، خاف من الله عز وجل. ده طبعا ياخد حسنات بفضل الله عز وجل. إنما التاني ده اللي كان ناوي يعمل سيئة وناوي يصرف على الحرام ويأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام والكلام ده، وما عملش أصلا ومات على هذا، ليه خد سيئات؟ لأنه لم ينوي أن يتركها، ظلت نيته وظل همه السيء إلى أن مات، بحيث أنه هو لو كان جات له أي فرصة كان هيعمل اللي هو نواه. عامل زي بالظبط يا جماعة، زي مثلا واحد نوى أن يسرق بيت فلان، وراح ومشي وخد الشنطة وخد البتاع اللي هيعمل بيها يكسر بيها ومش عارف ايه، ومشي وركب تاكسي او ركب سيارته ونوى وعازم، يعني دخل في مرحلة العزم خلاص، وخلاص قرب يصل الى البيت او الشركة اللي هيسرقها او البنك او غيره، عمل حادثة رجله انكسرت او مات، فهل ده رجع خوفه من الله؟ لا، هو ما رجعش اصلا، ده ظلت نيته وعزيمته لحد ما حصل في مانع بينه وبين ارتكاب الجريمة. البوليس جه رجع، اللي كان يتوعد على الزنا والعياذ بالله حصل مشكلة، حصل حاجة معينة فما عملش، لكنه حريص، حريص لحد ما مات كان حريص ان يعمل هذا المعصية. اظن الموضوع اتضح. يبقى الحديث الذي فيه ان من ترك سيئة بعد ان نواها هياخد حسنة، ده اللي ترك السيئة خوفا من الله، خوفا من الله. زي الرجل اللي كان في حديث الغار الذي اطبقت عليهم الصخرة، وكان منهم شاب يعني راود ابنة عمه على نفسها وكانت محتاجة فلوس، فقال لها حتى تمكنيني من نفسك، فلما مكنته من نفسها بعد ان يعني ضاق بها الامر ولم تجد ما تأكله او حاجة مثل هذا، وقعد منها مقعد الرجل، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فخاف من الله عز وجل وتركها وترك لها الألف دينار، وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عز وجل عنه. يبقى ده ترك الزنا خوفا من الله عز وجل. يبقى كده واضح جدا أن من هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله عز وجل يأخذ حسنة. والحديث الثاني، الرجل الذي هم وعزم على فعل السيئات وفعل القبائح، ولكنه حيل بينه وبينه حصل مانع غصب عنه ومات على ذلك، ده ياخد سيئات، ياخد سيئات. وذلك مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ طب اللي قتل هو قتل، يستاهل يدخل النار. طيب المقتول ده لم يقتل، هو نفس القصة. قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني الراجل ده اللي كان عمال يقاتل هذا وحريص أن يقتل صاحبه، ما الذي منعه أن يقتله؟ إنه قتل، لكن هو لو لم يقتل لقتله، فنيته كانت نية سوء ولم يتراجع حتى مات، لم يتراجع عن المعصية. عشان كده يدخل النار زي وزي القاتل بالظبط، لان هما الاثنين نفس النية ونفس السوء ونفس العزيمة السيئة. كده واضح جدا في هذا، وده الحقيقة انا طولت شوية لأن الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. وفعلا جزا الله عز وجل السائل خيرا إذ فتح يعني هذه المسألة يعني في هذا الوقت حتى يصحح الناس النيات. أي حد يا جماعة عنده نية حسنة على طول يعملها، أي حد عنده نية سيئة يتراجع عنها خوفا من الله عز وجل، والله عز وجل سيكرمه بأن يأخذ حسنة مكان هذا الإنسان. ولمن خاف مقام ربه جنتان كما قال سبحانه وتعالى. السؤال الثالث يقول: ما كيفية الجمع بين وعيد آكل الربا أو أكل الربا بالخلود في النار وبين عدم خلود مرتكب الكبيرة في النار؟ ده سؤال مهم جدا جدا. الوقت في حديث بتدل على أن مثلا آكل الربا في النار، زي حديث اللي في الصحيح أنه هو آكل الربا يسبح في نهر من دم، فكلما أراد أن يخرج ألقمه رجل حجرا في فمه فارتد، يعني فعاد كما كان، وهكذا على طول يسبح في نهر من دم. الله. وكذلك حديث القتل وآية القتل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طب هو الآية قالت هنا الخلود، وأحاديث كثيرة في ذلك في بالنسبة لمرتكب الكبائر يعني بينت أن يعني موضوع الخلود في النار أنهم يدخلوا النار خالدين فيها. الله. طيب أمال فيه معروف أن في معتقد أهل السنة والجماعة وفي أحاديث بتبين بناء على هذه الأحاديث، يعني إن هذا المعتقد مبني على هذه الأحاديث، إن جماعة مرتكب الكبائر لا يخلدون في النار، فإزاي في أحاديث تقول إن هم يخلدوا في النار وفي آيات تقول إن هم يخلدوا في النار وفي أحاديث تقول إن هم لا يخلدون في النار، يعني إيه؟ قال العلماء لفك هذا الإشكال: الأحاديث أو الآيات التي فيها أن مرتكبي الكبائر سيخلدون في النار المقصود منها التخليد المؤقت، وقالوا الخلود خلودان، الخلود خلودان، خلود مؤقت وخلود مؤبد. الخلود المؤقت لمن والخلود المؤبد لمن؟ الخلود المؤبد للمشركين خالدين فيها أبدا، للمشركين للكفار لمن لم يؤمن بالله ورسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنركز على هذه القضية، لابد من الإيمان برسل الله جميعا وبخاتمهم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فيكفر بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأي أحد كافر لم يؤمن برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا مخلد في النار خالدا فيها أبدا وما هم بخارجين منها. ده المؤبد، وهذا كقوله عز وجل، ورد فيه قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى لا يغفر أن يشرك به، الكفار كلهم مخلدون تخليدا مؤبدا في النار، إنما غير الشرك بالله ويغفر ما دون ذلك حتى للمرتكب الكبائر. نعم، حتى للمرتكب الكبائر لو دخلوا النار سيدخلون فيها فترة ثم يخرجون منها إلى الجنة إن شاء الله عز وجل. طب إيه اللي جاب القصة؟ يعني مين اللي جاب لك الكلام ده؟ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان. يعني لو في جزء من الإيمان حتى لو فعل ما فعل يتعذب شوية. طب وما سمى خلود ليه؟ لأنه عذاب طويل، فأشبه الخلود عذاب طويل، يعذب عذابا طويلا فأشبه الخلود. يعني واحد ما يكون يعني قاعد فترة طويلة يقول له انت كده قاعد طويل جدا، يعني زمن طويل مثلا، عشان كده سماه خلودا. فسماه خلودا يعني أشبه بالخلود الدائم أو الخلود النهائي. طيب الأمر الثاني إن هو الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن هو داخل فيها. حديثنا بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث الذي قلناه الآن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال شعرة من إيمان، وفي قلبه في تتم الحديث وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ختاما لهذا السؤال، الذين يخلدون في النار خلودا مؤبدا هم الكفار، والذين يخلدون خلودا مؤقتا ثم يدخلون الجنة هم من يدخلون النار في البداية، وهم مثل أهل الكبائر. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته، وفاصل ثم نعود إليكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. السؤال الوارد بعد ذلك يقول: هل ستر النعمة خوفا عليها من الحسد ينافي التوكل على الله، وهل هو من التطير؟ الأخ والأخت بيسأل بيقول إن هل موضوع النعمة وموضوع الحسد على النعم، هل لو أنا سترت النعمة عن الناس حتى لا يحسدوني هل ده يعني ينافي التوكل؟ يبقى أنا كده مش متوكل على الله عز وجل. وهل ده من التطير يعني من التشاؤم؟ ده هل من التشاؤم؟ فنقول يعني أولا يا جماعة موضوع الحسد يعني صلى الله تعالى أن يعني أن يجنبنا وإياكم الحسد، وأن نكون من أهل الحسد، أن يجنبنا هذا يا رب. بس أنا هستعجل وأجاوب على الأخ يعني أو الأخت، أن أنت لو حسيت أو حسيت أن فيه وحصل فعلا يعني أن فيه حسد لك، وأن فيه ناس تنظر إلى هذا، وفي ناس يعني حاقدين عليك وكما نرى في دنيا الناس في هذا، فسترت هذه النعمة من أجل هذا، لا بأس لا بأس، يعني ده أخذ بالأسباب. يعني مش مطلوب منك أن أنت كل ما تجيب حاجة تروح نشرها على الفيس، ولا تروح تقول للناس يا جماعة أنا جبت كذا وكذا. أنت كل ما تقول لهم أنا جبت كذا وكذا وتظن أن أنت متحدث بالنعمة، يعني تحدث بنعمة الله عز وجل برضو لابد أن يفهم فهما صحيحا. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني من باب التحديث بالنعم أن يظهر أثر نعمة الله عز وجل عليك. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على العبد، يعني أن تلبس لبسا طيبا، وأن تأكل أكلا طيبا، وأن تشرب شربا طيبا، وأن تركب ركوبا طيبا، وهكذا. يعني تحدث بنعمة الله بالأفعال. ممكن أنت تتحدث بنعمة الله عز وجل أن هذا من فضل الله عز وجل علينا وكذا، ما لم يكن عندك حسده أو حقده، تخافوا على ذلك من لأن العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فالأصل في هذا التحدث بنعمة الله عز وجل على سبيل بيان فضل الله عز وجل عليك وعلى سبيل يعني شكر الله سبحانه وتعالى ما لم يحصل ضرر بتحدثك أو بإظهار ذلك على مرأة ومسمع من بعض الناس. فمفيش مشكلة أخي الكريم إن سترت هذه النعمة، يعني مش شرط ان انت تقعد تقول انا عندي كذا وبقبض كذا وبعمل كذا، لا يعني. وهذا يدخل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان، رواه الامام الطبراني وغيره، ويعني هو مروي عن معاذ بن جبل وعلي وابن عباس ومروي عن ابي هريره، واكثر اهل العلم على تضعيف هذا الحديث، وبعض العلماء صححه من حديث ابي هريره رضي الله عنه اللي هو استعينوا على إنجاحي، وفي رواية على قضاء حوائجكم بالكتمان، في رواية فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. ف يعني طالما أن صح هذا الحديث كما صح بعض أهل العلم من حديث أبي هريرة فخلاص، يعني واضح الحديث هنا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني يبقى كده واضح في الحديث أن أنت يعني تكتم أحيانا بعض ما تفعله حتى يمر الأمر وحتى تستطيع. لأن في بعض الناس إن حدثتهم بأن أنت تعمل كذا وكذا وأن أنت ممكن يدخل فيفسد عليك هذا، واحد يريد أن يشتري شيئا أو أن يبيع شيئا فبعض الناس يعرف فيفسد عليه هذا الشراء أو هذا البيع، يريد أن يسافر في المكان الفلاني، يريد أن يقدم في شيء، فبعض الناس يكلم أحدا حتى لا يقبله عنده، يسعى بالفساد وبالنميمة بينه وبينه، يريد أن يفعل شيء. المهم يعني أخلي أمورك في السرية إلى أن يتم لك الأمر، طالما أن أنت لا تعصي الله عز وجل، طالما أن أنت بتعمل أشياء مباحة أو أشياء يعني مستحبة أو شيء من الشرع أو شيء من الأمور العادية الدنيوية خلاص. أنا مش شرط أن أنا أقعد كل شوية أقول أنا عندي وعندي 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 وأعمل وفي الآخر أقول ده تحدث بنعمة الله، والله عز وجل أعلم بمن يتحدث بنعمة الله عز وجل على سبيل بيان فضل الله عليه وشكر الله عز وجل، ومن يفعل ذلك كبرا وتعاليا على خلق الله عز وجل. فكده يا أخي الكريم هذا لا ينافي التوكل أبدا، وكذلك هذا ليس من التشاؤم ولا شيء، لكن انت ده أخذ بالأسباب، التطير هو التشاؤم، أنت هكذا أخذت بالأسباب ولا يلام من أخذ بالسبب. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الحساد وأهل الحقد وأهل الفساد في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي يقول: لماذا لم يرتب القرآن الكريم كما أنزل وحسب الوقائع، ومن الذي رتبه على هيئته الحالية؟ أولا موضوع الترتيب ده، ترتيب القرآن، ترتيب الصور، إن البقرة بعدها آل عمران بعدها النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، وهكذا، هذا الترتيب ليس ترتيب بشري، وإنما هذا الترتيب بوحي الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يقرأ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على جبريل العرض كل شهر، كل سنة في شهر رمضان يعرض عليه القرآن مرة، وفي العام الذي توفي فيه كان يعرض عليه القرآن في العام، عرضه عليه مرتين في رمضان، مرتين يعني قرأ عليه مرتين بنفس الترتيب، ونفس ترتيب الآيات في الصورة، يعني كل الآيات التي هي موجودة الآن كانت كذلك مرتبة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ألف لام ميم، ذلك كتاب رب فيه، كل الآيات داخل الصورة مرتبة هذا الترتيب يسمى ترتيبا توقيفيا. توقيفي يعني إيه؟ يعني من عند الله عز وجل على ما أوحاه الله تعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. الإمام الحاكم روى حديثا وصححه ووافقه الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم من حديث عثمان بن عفان أنه كانت إذا نزلت السورة أو نزلت الآيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب، يقول له ضع هذا في سورة كذا وكذا، يقول ضع هذه الآيات في سورة كذا، وإذا كانت سورة يقول له ضعها بعد سورة كذا، فيش أي تدخل بشري لا في ترتيب الآيات التي داخل الصورة ولا في ترتيب الصور التي في القرآن الكريم، ولله عز وجل حكمة في ذلك، يعني إن هو لا يرتب حسب النزول. بعض الناس يقول لك أنا نفسي يكون مرتب حسب نفسك إيه، هذا كلام، هذا يعني هذه الهيئة كما أرادها الله عز وجل. ومعروف يعني لو أنت قرأت بقى في علوم القرآن، في آيات مكية، في آيات مدنية، في آيات ليلية، في آيات نهارية، في آيات صيفية، في آيات نزلت في الشتاء، في آيات نزلت في، معروفة عند أهل العلم في علوم القرآن معروفة. ممكن تقرأ في التفاسير ويقول لك الكلام ده، لكن الترتيب هكذا أراد الله للنظم. يعني طبعا العلماء، يعني الله عز وجل قال بداية العلماء حتى الكفار حتى قالوا إيه؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ليه القرآن ما نزلش مرة واحدة؟ ربنا رد عليهم وقال لهم لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، إنما نزل القرآن منجما، منجما يعني على حسب الوقائع والأحداث. يحصل فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينزل آية، حصل فيه موضوع في غزوة كذا تنزل الآيات، في سرية كذا تنزل الآيات، في كذا تنزل الآيات حسب أسئلة الناس والوقائع وهكذا. وهذا كله كان مقدرا يعلمه الله عز وجل يعني في علمه الأزلي. معروف ان هو الآيات دي، لان القرآن كله نزل جملة واحدة الى السماء الدنيا، يعني حتى القرآن في ليلة القدر في رمضان، في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، إيه معناها؟ يعني نحن أنزلنا القرآن كاملا، كاملا سبحان الله، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كله كان كاملا كله. وظل بقى في السنوات هذه التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام ينزل منه جزء وجزء، آيتين بثلاث آيات بصورة بربع بكذا، حسب ما ينزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، تمام. يبقى هكذا نزل من الجنة، كانت لما كل آية بقى بتنزل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ضعوا هذه الآية في صورة كذا، يعني في مكان كذا، يعني بعد آية كذا قبل آية كذا، حتى سبحان الله يعني حتى اكتمل القرآن كله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبهذا تم الجواب على هذا السؤال، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السؤال التالي يقول: ما كيفية رد السلام على أهل الكتاب وغيرهم من المشركين؟ ما كيفية رد السلام على أهل الكتاب وغيرهم من المشركين؟ الكيفية دي أخي الكريم بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث في صحيح البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. طيب في حديث بقى آخر في روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رهطا من اليهود، يعني في مجموعة من اليهود، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم يا محمد. قالت ففهمتها، أو يعني قالت ففقهتها، يعني فهمت هم قالوا إيه، هم لم يقولوا السلام عليكم يا محمد ولكن قالوا السلام عليكم، حذفوا اللام، السلام عليكم. قالت ففقهتها فقلت وعليكم السلام واللعنة، فقال يا عائشة أو يا بنت الصديق: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعت ما رددت به عليهم؟ قلت وعليكم. فإذا كنت تعلم أن الذي سلم عليك من غير المسلمين قال لك السلام عليكم، قل له عليكم. طيب هو لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله، قل له عليكم السلام ورحمة الله، يعني خلاص إذا تأكدت من هذا أنه قال السلام. طيب إذا حياك بتحية أخرى فحيه بمثلها، بأحسن منها أو ردها، يعني ما لم يكن فيها مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى. يعني هو برضه عشان نبين شوية، لو مثلا حد من الزملاء عندك مثلا نصارى أو شيء ويقول لك بقى مساء الخير أو صباح الخير، خلاص إنه مساء النور صباح النور، يعني التحيات أو التحايا اللي هي العادية خلاص رد عليه. وهكذا قال الأئمة يعني في ذلك، يعني الإمام النووي رحمه الله كان نبه على ذلك نحو هذه الألفاظ يعني في كتابه الأذكار رحمه الله تعالى. السؤال الذي بعد ذلك: ما الصفة الصحيحة للتهنئة بالعيدين، وما حكم المصافحة أو الالتزام أو التعانق ورسائل التهنئة؟ الصفة الصحيحة للتهنئة بالعيدين قل تقبل الله، تقبل الله منا ومنكم. هكذا كان الصحابة يلقى بعضهم بعضا فيقول بعضهم لبعض تقبل الله، أو تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنكم، يعني الحمد لله هذه منتشرة، يعني هذه خير من أي تهنئة أخرى. أنت يعني بترجع الأمر إلى الأمر الشرعي، الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، بدل ما تقول له كل عام وكذا وكذا، بس حتى هذه لا بأس بها، يعني كل عام وأنت طيب، كل سنة وأنت طيب، تقبل الله منا ومنك، ونحو هذه الألفاظ، يعني هذه أشياء متوسع فيها. ولكن احنا الاخ بيسال عن الصفه الصحيحه، فهذه كانت موجوده ايام اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. حكم المصافحه، المصافحه يعني مشروعه بل مستحبه. اذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. يعني واحد لم اذا لقي اخاه فصافحه، طبعا هذه خاصه بالرجال مع الرجال، وليست بالرجال مع النساء، لأن مصافحة الرجال للنساء غير المحارم لا تجوز. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حديث حسن. وهذا شيء معروف، يعني المصافحة تكون مع الرجال والرجال أو مع النساء والنساء. طيب فضلها كما بينا أن الذنوب تتساقط من المتصافحين كما تتساقط الأوراق عن الشجر. الالتزام، ما حكم المصافحة أو الالتزام أو التعانق؟ الالتزام والتعانق اللي هو أن يأخذه بالأحضان، أن يعانقه، أن يحتضنه، لا بأس بذلك، يعني بالنسبة للتهنئة لا بأس بذلك. لكن ليس كلما التقى الرجل مع الرجل عانقه، فليست هذه من عادة الرسول عليه السلام، ولا من سنة الرسول، ولا من سنة الصحابة الكرام. كلما التقى الرجل يعني الرجل مع الرجل يعانقه، كلما لقيه في الظهر يعانقه، في العصر يعانقه، في المغرب، الصبح، ان كذا، لا، هذه المعانقه ان انت تاخده بالحضن ديت يعني بيكون في مناسبات، يكون مثلا في النجاح، يكون في الزواج، يعني في المناسبات ليس كل يوم، يعني واضح الكلام. لان في حديث الرجل يلقى الرجل، كان يقولون للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل أيصافحه؟ قال أو قال له يلتزمه وينحني له؟ قال لا. قالوا: أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قالوا له: أفيصافحه؟ قال نعم. وهذه محمولة على العادة، يعني الأمور العادية أو في الأوقات العادية التي ليست في المناسبات والتهنئة. وحتى لما تاب الله على كعب بن مالك كانوا يعانقونه ويحتضنونه فرحا بذلك. فيعني هذا الأمر واضح، ورسائل التهنئة طبعا داخلة في يعني في الأمور يعني اللي هي العادية والمستحبة، يعني من باب التواصل وهكذا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.